نبضات صباحك وبياض الروح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، هذه حلقة جديدة من هذا البرنامج العظيم بشائر الندى. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم أنبياء الله ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العربي العظيم الذي جعلت هذه الحلقة خدمة لهذا السيد الشريف العظيم صلى الله عليه وسلم لإبراز أخلاقه ومعاملاته التي كان يتخلق بها مع الناس ومع العالمين عموما، وقد قال الله تعالى له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقلنا إن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم بحر لا يدرك ساحله، ولكننا نحاول ما استطعنا إبراز ما يمكننا أن نبرزه من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام فيما يخص الأخلاق، لأنه بعث ليتمم مكارم الأخلاق، خاصة وأننا في زمن غابت فيه الأخلاق وغابت فيه الشمائل والفضائل، فكان لابد من إحياء هذا الأمر بعرض لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتركيز على الجانب الخلقي فيها عليه الصلاة والسلام. وقد تكلمنا في حلقة سابقة عن زهد النبي عليه الصلاة والسلام، ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله حديثنا عن زهده أيضا. ونقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهدا في الدنيا، مع أن الله عرضها عليه، وكان من قدر الله سبحانه وتعالى أنه لم يختر لنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، ولم يختارها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضها ربنا سبحانه وتعالى عليه، فقد خيره بين الدنيا والخلد والجنة، ثم بين أن يعيش معيشة بسيطة والجنة، يلقى ربه والجنة، فاختار أن يلقى ربه والجنة، واختار أن يعيش كما يعيش العبد ويأكل كما يأكل العبد، لا أن يكون ملكا ولا أن يكون على ما كان عليه الملوك. وقلنا لو كانت الدنيا وزينتها كرامة ومكرمة لكان أولى بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يكن مجرد ترفع عنها، وإن كان هو مترفعا عنها عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن فقط مجرد ترفع، وإنما كان يعلم خطورة هذه الدنيا، كان يعلم خطورة هذه الدنيا، ولذلك عاش فيها زاهدا عليه الصلاة والسلام ليتجنب خطورتها، ويعلم أمته البعد عن هذا الخطر. ويا لحظ من فهم ذلك وابتعد عن خطرها. وذكرنا من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم أنه بنى أبيات نسائه. هذه الأبيات أو هذه البيوت يعني كانت كما ذكرنا مجرد مساحة بسيطة جدا، يعني البيت بحوشه كلها مساحة يعني 4 × 6 أو 3.5 × 5 على اختلاف التقديرات، وهذه المساحة المستطيلة قسمها نصفين عليه الصلاة والسلام، وجعل منها جزء، الجزء الأصغر حوش محاط بالجريد، والجزء الثاني كان غرفة مبنية مثلا لأم المؤمنين التي ستسكن فيه. وذكرنا مثلا بغرفة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولعل الصورة يعني تبرز هذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الصورة فيها يعني بتظهر البيت الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يظهر أمامنا قسمين، القسم الأول عبارة عن غرفة اللي هي الأوضة، هي الأوضة ديت عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة. سقف الغرفة ظاهره وباين عروق خشب ممدودة تحت السقف، وكشفين جزء من السقف هو عشان يظهر يعني الباب الثاني للغرفة. فالغرفة كان لها بابين ظاهرين هما خضر، باب اللي هو مفتوح والباب الثاني مغلق اللي هو فاتح على الحوش، والحوش مبني بالجريد، الحوش مبني بالجريد هوت اللون الأصفر، وله بابين، باب اللي هو عليه السهم داخل وخارج، والباب الثاني كان فاتح على الروضة وعلى المسجد. الباب الثاني كان فاتح على الروضة وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الصورة كما رأينا بينت تواضع النبي صلى الله عليه وسلم واختيار هذا المكان الذي يسكن فيه نساؤه لبيان يعني التواضع، وبيان ان الحياة ليست مجال اهتمام، وانما احنا جينا في الحياة دي عشان نعد للوصول الى الاخرة. يعني هذه الحياة كما قال الله سبحانه وتعالى فيها: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. فنحن جئنا الى هذه الدنيا، جئنا اليها لنستعد للآخرة. فكون ان الانسان ينسى الآخرة ويظل جالسا لهذه الدنيا، يظل معتكفا عليها ومؤسسا و يعني مضيعا للأوقات في سبيل هذه الدنيا، وينسى الهدف الذي من اجله جئنا او من اجله خلقنا، لا شك ان ذلك غفلة عظيمة. وهذا الذي قلناه، إن النبي صلى الله عليه وسلم زهد في هذه الدنيا لمعرفته بخطورتها. تعالوا بنا نبين ما هي الخطورة التي كانت في هذه الدنيا والتي خوفنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا لهذا الحديث، وهذا الحديث عند الترمذي وقد حسنه أهل العلم. الحديث هذا حديث كعب بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، يعني ليس ذئبان جائعان، ما لهم؟ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الدنيا والشرف. حديث صغير لكن بيبين معنى خطير. ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الدنيا أو على المال والشرف. المال دنيا، والشرف منصب ونظر الناس إليه وحديث الناس عنه، دي كلها بتعد من الشرف، تصدره أمام الناس، ترأسه على الناس، كل هذا من الشرف، وكلمة الشرف معناها العلو أصلا. فما ذئبان جائعان، يعني الحديث ده معناه انك لو اتيت بذئبين جائعين، لو اتيت بذئبين جائعين واطلقتهما في حظيرة غنم، ماذا سيفعل هذان الذئبان الجائعان؟ ماذا سيصنعان في هذه الحظيرة؟ لا شك انهما سيقتلان الغنم ويفترسان ويجرحان. الذئب لما بيدخل على الغنم ما بيكتفيش انه يفترس وياكل، ده بيفسد، يقتل هذه ويجرح هذه ويهبش هذه وياكل من هذه وياكل من اخرى، المهم لازم يفسد في الغنم افساد. بخلاف الاسد، الاسد يهجم مثلا على الغنم وياخذ واحده ويذهب ياكلها، انما الذئب يفسد في الاغنام. ولذلك ضرب النبي المثل بالذئب فقال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم، طبعا هيفسد فساد ذئبين جائعين، هذا الفساد لا يعادل الفساد الذي يأتي من وراء حرص الإنسان منا على الدنيا. وعشان نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لازم نتصور، لو سلطنا ذئبين على غنم في حظيرة وبعد ساعة ولا ساعتين فتحنا عشان ننظر سنجد مجزرة فعلها الذئاب مع الأغنام وأفسد حال الأغنام، ولذلك الأغنام بتموت، حتى المجروحة بتموت بعد ذلك. وهذا المثل ضرب لبيان خطورة الدنيا، الحرص على المال وعلى الترأس وعلى المنظر، والناس تقول عني كذا وإني كذا، فهذا من الأمور التي تفسد حياة الإنسان، وهذا الفساد يمنعه من الوصول إلى ربه بسهولة، لا يستطيع أن يدخل الجنة بسهولة أو بسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة بسلام يعني بدون مشاكل، لا، اللي الدنيا عرقلته لو دخل الجنة هيدخل بعد مشاكل، والمشاكل دي والعياذ بالله بتكون عذاب في جهنم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين خطورة هذه الدنيا، فنقل إلينا ما أوحاه الله إليه من القرآن العظيم، يقول ربنا سبحانه وتعالى كما جاء بسورة يونس: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، خلي بالك، ورضوا بالحياة الدنيا، إن الذين لا يرجون لقاءنا يعني مش خايفين من مقابلة ربنا، اللي هم ربنا قال عنهم في آية أخرى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ هم الناس دول فاكرين أنهم مش هيبعثوا وهيحاسبوا وهياخد على الحسنة حسنة وعلى السيئة عذاب في جهنم؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ اللي عايش بهذا الشكل قال الله عنه: إن الذين لا يرجون لقاءنا، مش خايفين من لقاءنا، وعشان مش خايفين من لقاء الله عز وجل يوم القيامة، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الغفلة عن آيات الله، عن تذكير الله، عن القرآن، ناس كتير ما تعرفش القرآن طالب مننا إيه، ناس كتير ما تعرفش إن سورة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى قال سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، هذه السورة ما يعرفش الأحكام اللي فيها، فغافل عن آيات الله عز وجل. ليه؟ لأنه رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، هي دي منتهى أمله، منتهى أمله أنه يكون عنده أموال، منتهى أمله أنه يبني عمارة، منتهى أمله أنه يعمل لأولاده أرض ويعمل لأولاده في أموال في البنك، منتهى أمله أنه يكون يعني صاحب منصب في الناس، وإذا لم يأتي هذا المنصب يمرض ويترك الصلاة أو لا يصلي، كل هذا من الخطورة على الإنسان بما كان يبعده عن الوصول إلى رب. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مقابلهم إيه؟ إن الذين آمنوا، بعدها الآية اللي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. أما الذي آمن وعمل الصالحات نال هداية الله عز وجل، هداية في الدنيا إلى العمل الصالح، وهداية في الآخرة إلى الجنة، يهدى إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. دول آيتين ورا بعض في سورة يونس، انظر إلى الفرق بين الآيتين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللي بعدها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، الهداية جت بسبب إيمانهم بالله عز وجل والعمل بهذا الإيمان، عملوا الصالحات، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، جعلنا الله من هذا النوع. إذن الدنيا خطيرة، الدنيا خطيرة. أيضا كان من زهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيره من هذه الدنيا بسبب أنها أيضا مجرد متاع زائل، متاع فاني، يعني نعمة زائلة ومتاع فاني. فلذلك كان سبحانه وتعالى يقول لنا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وإيه تاني؟ وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا أنما حصر بيحصر الحياة الدنيا دي عبارة عن إيه؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، وما أكثر اللعب والله. وفلان تشتغل إيه؟ بيشتغل لاعب. طيب، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم، كل واحد بيحاول يفتخر على الثاني، ابني كذا وابني كذا. اجلس مع واحد الآن قل له: أولادك أنت عندك إيه من الأولاد؟ يقول لك: فلان الفلاني مهندس في شركة كذا، فلان الفلاني دكتور في كذا، فلان الفلاني مدير عام في كذا. مفيش واحد بيقعد يقول لك: فلان ابني حافظ القرآن وحفظ 100 واحد أو حفظ 200 واحد. لا، كلها إيه؟ وتجد من كثرة هذا الأمر عند الناس اللي حافظ القرآن بيتهياله لو قال أنا حافظ القرآن بيتهياله إن إيه؟ إنه محرج يقولها. إيه يعني حافظ القرآن ودول مهندسين ودول أطباء؟ ليه؟ لأن الجو العام جو دنيا. فلذلك أصبح اللي معاه القرآن مش قادر يتكلم، الناس ضغط عليه والحياة ضغطة، ضغط الواقع، ضغط الدنيا، ضغط الحياة، ضغط الأفكار المتغيرة. خلى اللي معاه القرآن ما يقولش مثلا أنا حافظ القرآن، في حين إن كان هذا القرآن مجال تفاخر بين القبائل وبعضها أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي، يتفاخرون بأن فينا كم واحد حافظ القرآن، فينا عدد 4 حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مجال فخر بين الأوس والخزرج. أنتم عارفين أن الأوس والخزرج كان فرسي رهان، يعني عاملين زي مثلا فريقين الكرة الكبار، دايما بينهم وبين بعض إيه؟ صراع وتفاخر وتسابق. لكن لما هداهم الله كان التسابق إلى الصالحات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين كما نقل لنا عن ربه، وجاء ذلك في القرآن الكريم، أن الدنيا نعيم زائل وفاني، وتعطيك تعطيك تعطيك وبعدين فجأة تطب ساكت وسبت ده كله بس تسأل عنه، تضحكك تضحكك وفجأة تلاقي نفسك بتبكي، فلا تعطي إلا لتأخذ ولا تضحك إلا لتبكي. هكذا فعلا الدنيا، ولابد ان احنا نستيقظ لهذا. ما نعيش حياتنا فرحين، في كل حياتنا فرح فرح، فلما يجي الغم فجأة نلاقي نفسنا ايه؟ في بعض الناس والعياذ بالله لما بيجيله الصدمة بيكفر بالله، او على الاقل يترك الصلاة. يعني بسأل زوجين كانوا جايين بمشكلة من كام يوم، بقول لهم انتوا بتصلوا؟ فردوا قالوا هو اكيد ما بيصلوش والله اعلم، لكنهم قالوا ايه؟ بنصلي بس لما بنتضايق ما بنصليش، لما بنتضايق ما بنصليش. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر، يعني اذا اهمه امر او ضايقه امر، يعني يفزع الى الصلاه ويقول: ارحنا بها يا بلال. انما الناس الان بترتاح منها، تحاول ترتاح منها. فانظر الى الفارق الكبير بين ما رباه او ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وبينما نحن عليه الآن. إخوتي الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا المتاع الزائل، ويبين لنا أيضا أن الدنيا مهلكة، الدنيا دي مهلكة، من اقترب منها أهلكته. محتاجة أن الواحد يتعامل معها بحذر وبقدر يسير. بمعنى، شبه العلماء وقد ذكرنا ذلك من قبل أن الدنيا هذه تشبه صحن العسل. صحن العسل، العسل حلو، ما أحد أبدا يكره العسل، حتى العسل الأسود ما أحد يكره العسل، حتى الذباب بيحب العسل. فشبهوا الدنيا كأنها صحن عسل، فجاءت ذبابة ووقفت على حافة الصحن وأخذت من هذا العسل قليلا وأكلت وشبعت وطارت. وجاءت ذبابة أخرى طماعة فألقت بنفسها في وسط صحن العسل، فلما ألقت بنفسها في وسطه لا استطاعت أن تأكل ولا استطاعت أن تنجو. فهكذا الذي يرمي نفسه في وسط الدنيا يكون كالذبابة التي ألقت بنفسها في وسط العسل. العسل حلو من حولها، لكن هذه الدنيا بحلاوتها مهلكة، مهلكة ومهلكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على أن الدنيا مهلكة وأنه يخاف علينا منها، فقال في الحديث الصحيح الذي جاء في الصحيح وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. أنا مش خايف عليكم أنكم تنتقلوا من ملة إلى ملة، مش سهل أن واحد فيكم يترك دينه إلى دين آخر. والله ما أخاف عليكم أن تشركوا. أما الخايف علينا من إيه يا رسول الله؟ قال: ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، تصبح الدنيا مجال تنافس، في حين أن ربنا ذكر لنا التنافس الحقيقي فين؟ التنافس الحقيقي في العمل الصالح، في فعل الصالحات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، اللي هو من أجل الجنة ومن أجل النجاة من النار. أما الدنيا فكان يحذرنا منها ويقول، الدنيا مش دار تنافس، ويقول: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. ما تحاولش تغترف من الدنيا الكثير، خليك من الدنيا على حذر. ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. مين هو الراكب؟ الراكب اللي هو المسافر. المسافر حينما يسافر بيأخذ معه أشياء لمجرد السفر يتقوت بها وهو مسافر، أشياء يسيرة، ما بيشيلش معاه كرسي ولا بيشيل معاه كنبة، خاصة إذا كان راكب جمل أو خيل أو غيره، أو حتى مسافر في طائرة إذا أخذ كرسي بياخده كرسي لأنه يعني عاجز لا يستطيع السير، لا يأخذ معه شيء، قصاراه شنطة في يده. فكان يقول: ليكن حظ أحدكم من الدنيا مثل زاد الراكب. ومثل عشته ويعيشه أكثر الناس. في مرة ذهبت إلى السعودية، فكان هناك أحد زملائي عليه رحمة الله توفي، كان مدرس هناك في السعودية، فاستضفني يوم في بيته في مكة، فوجدت يعني فارش في غرفة الجلوس اللي بيستقبل فيها الناس، في كل جنب كل جدار من جدار الأوضة سفنجة طويلة عرضها متر وطولها مترين، فارش سفنجة وحاطط تكاية عليها وسفنجة ثانية وسفنجة ثالثة. فبقول له: يعني الحياة دي سهلة وبسيطة؟ قال: مصلها كلها أيام وراجعين مصر، كلها أيام وراجعين مصر. يعني عمال يتخفف، ما جابش الدولاب وجاب السراير وجاب أوضة جلوس وجاب ليه؟ لأنه هو رايح متعاقد 4 سنوات وراجع، مع ان ممكن ما يكملش ال4 سنين دول، من اول سنة يرحل. ولما بيجي مصر بقى بيروح بقى جايب الفلوس وباني بيت كبير وحاطط انتريهات وعامل بيت بالرخام، وكأنها مش ايام ونرحل، كأنها مش ايام شوف المفهوم، يعني هو عرف الحقيقة لما راح دار الغربة. الدنيا بقى هي دار الغربة فعلا، سواء كنا عايشين في بلدنا او بلاد غيرنا، الدنيا كلها دار غربة. والنبي قال فيها: عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل دايما يقول لك إيه؟ ده كلها ساعات وهوصل، ده كلها أيام ومروح، ده كلها إيه؟ فكذلك زي ما كنت هناك في بلد آخر غير بلدك وبتقول ده كلها أيام وهرجع، مش محتاج أن أنا أجيب وحط وأسس، ده كلها أيام وماشي. برضو خلي الفكر ده ماشي معاك حتى لو رجعت بلدك، كلها أيام وماشي. خذ من الدنيا نعم ما يريحك، استفيد بالحضارة، استفيد بالتقنية. وبنأكد هو عشان في ناس عمالين يقولوا انتوا بتحرموا الدنيا، بتحرموا علينا، حرمتوا كل حاجة، حتى اتهمونا ان احنا بنحرم الفاكهة والبذنجان. لا احنا ما حرمش حاجة خالص، كل ما أحله الله حلال لنا. قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل اللي في الأرض حلال لنا إلا الحاجات اللي ربنا حرمها، ودي نسبتها قليلة جدا. طيب الحلال ده محرم منه إيه؟ الحلال محرم منه إيه؟ محرم الإسراف فيه. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن الأكل وهو حلال، وعن الشرب وهو حلال، وعن اللبس وهو حلال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ليه؟ إنه لا يحب المسرفين. والإنسان لو وصل إلى مرحلة التبذير والإسراف، قال الله عنه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وهذا التبذير قد يكون في شيء حلال. يبقى إذن خذ من الدنيا بدون تبذير وبدون إسراف، لأن هذا يلهيك عن الآخرة، ولا تنسى الآخرة. فالدنيا التي تعطل عن الآخرة هي هذه الدنيا المذمومة. أما إذا أخذت منها بحذر وأغناك الله من فضله، لا مانع ولو كنت غنيا لكن شاكرا، تعرف حق الله سبحانه وتعالى، وتعرف لماذا خلقك ربنا جل وعلا، ولماذا وجدت على هذه الدنيا. فكان النبي يحذر من هذه الدنيا المهلكة ويبين: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وكان يقول لأصحابه أيضا: ما الفقر أخشى عليكم. حديث عمرو بن عوف، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة وهو عند أهل السنن، يقول: ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم من الفقر. لأن الفقير لما يصبح إلى نفسه فقير يقول: يا رب يا رب اعطيني، يا رب يا رب ارزقني، يا رب يا رب وسع علي في الرزق. هذا حال الفقير. إنما الغنى قد يطغي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: غنى مطغية. وقال الله جل وعلا: ولو بسط الله لعباده الرزق لبغوا في الأرض. إذن فالكثرة مخوفة. وإحنا ذكرنا الحديث، حديث كعب بن مالك، فاكرينه ولا لا؟ لما قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. فالحرص على المال والشرف يضيع الإنسان. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة والأنعام والحرث، كل ده زينة الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم، إلا أحسن من ده: ما أعده الله للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. مين اللي يضحي بالأشياء دي كلها؟ مين اللي يعني يتغافل عن هذه الأمور العظيمة؟ والله مجرد قراءتها بيغري، مجرد قراءتها فقط بيغري، فما بالك أن تعيش فيها فتأخذ الدنيا عوض عن الآخرة، وتنسى الآخرة، وتنسى ربك ولقاءه، وتنسى أنك عايش مؤقت، قد تموت الآن بعد يوم بعد يومين، ومهما طال بك العمر يمر كاللحظات، وتجد نفسك أمام حساب لا تدري ما الله سبحانه وتعالى فاعل فيه. إذن بيّن النبي أن الدنيا خطرة، وبيّن أنها متاع زائل، وبيّن أنها مهلكة تهلك الناس، وبيّن أنها مهلكة من اتبعها تهلكه، كما ضربوا مثلا بالذبابة التي تهلك بسبب انغماسها في الدنيا. تعالوا بنا ننظر إلى دنيا يسيرة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا عليها، دلنا عليها عشان إيه؟ نرتاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان العيش السهلة كما يحكي عنه أصحابه رضوان الله عليهم، كأنس مثلا. أنس كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام، عايش وياه، عارف بيحتاج مية قد إيه، بيأكل قد إيه، بيصرف قد إيه، عارف، لأنه هو الخادم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ظل يخدمه 10 سنين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. يعني إيه الكلام ده؟ يغتسل بالصاع. أنتوا عارفين الصاع؟ الصاع ده 4 حفنة. لو جبت 4 حفنة مية إلى 5 حفنة، دول الأربعة بيسموا صاع، أربع حفنة بيسموا صاع، والصاع أربعة بالحفان بيسموه مد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بأربعة أمداد إلى خمسة، من أربع حفنة مية إلى خمسة يغتسل بها، ينزل المية على جسمه ويتتبع مع الماء لغاية ما يجد نفسه بخمس حفنة مية اغتسل. وكان يتوضأ بالمد، يعني كوز مية، كوب مية يكفي ان هو ياخد منه غرفة واحدة على قدر ايده وعلى قدر وجهه بحيث انه يغتسل. واحنا جربنا الامر ده كتير، يعني اللي جرب هيجد فعلا ممكنة، انما اللي عايش في البزخ مش هيتخيل. يعني الناس اللي تبقى عايشة في البزخ في الخارج يقول لك انت هتروح هناك بلدك، انت خدت على معيشة معينة مش هتقدر تعيش هناك، لا لازم تاخد لك عربية ولازم تاخد لك وتاخد لك. كذلك اللي عايش دايما يسرف في المية، يفتح الحنفية على اخرها وهو على البحر او على النهر يسرف في المية، اما تقول له هذا الكلام ما يستوعبوش. انما اللي يجرب فعلا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف ازاي فعلا كان النبي يقتصد، وكانت الامور البسيطة بتكفيه سواء في غسله او في وضوئه. ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الطعام بيقول لنا ايه، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. ايه افعد المسألة دي وطول، ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه. تعال نجيب اناء ونملاه من بكابورت، الوعاء ده يبقى مليان نجاسة ومليان قذارة وامراض، الأشر من هذا الوعاء أن تملأ بطنك طعاما. مش المقصود بها مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، إن تكون هي دي حياتك، لازم البطن قد كده، لازم ما يقومش إلا لما يكون مش عارف يقوم، ما يقومش من على الأكل إلا لما يلاقي نفسه مش قادر يقوم، يبقى هو كده يقدر يقوم من على الأكل، يخلص أكل. فكان يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. بحسب ابن آدم بيشرح بقى النبي صلى الله عليه وسلم نعيش ازاي. قال يكفي ابن آدم، بحسب ابن آدم يعني يكفيه لقيمات، أكلات في رواية، أكيلات تصغير، تصغير الأكلات، يقمن صلبه يعني تسد الرمق وتخليك ماشي كويس ويعني متزن ما بتدخش، مهم انك انت يعني تاكل بس بحساب. بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. يبقى إذن أول مرحلة إيه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، يعني ما تملهاش. طيب المرحلة الثانية، خذ الأكل اللي هو عبارة عن لقيمات، أكلات تقيم الصلب، تخليك يعني صالب حيلك وقادر تشتغل وعينيك ما بتزغللش. والتجربة موجودة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أحسن واحد يقول لك ما هو النبي ده حاجة ما نقدرش عليها، وأصحابه كل أصحابه كانوا معاه في الخندق بيحفروا وجياع ربطين، يعني الواحد منهم يشعر بالجوع وبطنه بتوجعه، المعدة خاوية فبطنه بتوجعه، المعدة بتوجعه فبطنه هي بتوجعه، فيعمل إيه؟ يروح جايب حجر وربطه تحت الحزام، يحط الحجر ده تحت الحزام، ليه؟ عشان يضغط على البطن فالمعدة تتلم فما يشعرش بالجوع. وعاشوا كلهم كانوا بيحفروا الخندق ويحاربوا ويجاهدوا ويعملوا كل حاجة. فبحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لابد، إن كان لا محالة لازم يأكل، يبقى إيه عند إيه لا محالة، إذا كان لابد إنه يملأ، قال فالثلث لبطن لطعامه والثلث لشرابه والثلث لنفسه، يعني سيب تلت المعدة فاضي عشان الرئتين لما يتمددوا يلاقوا فيه فراغ في المعدة، الرئتين ياخدوا حقه، إنما لما يكون مفيش فراغ في المعدة يفضل عمال وينهج وعمال ينفخ ويشد في جلد بطنه لغاية ما يبقى كرشه قد كده ويكرش ويبقى ماشي شكله قد كده، هو شكل غريب جدا، معرفش أصحاب الكروش دي بيقبلوها إزاي. الكروش دي ما هي إلا إيه؟ شحمة على البطن، بيقبلوا إنهم يمشوا، وساعات بقى بيبقى لابس بقى مش يعني اللي لابس جلابيه بيبقى متداري شويه، انما اللي بيبقى لابس بقى قميص او شيرت او غيره بطنه منفوخه قد كده اهو، و اللي الشيرت يعني مرفوع من قدام لأن بطنه شداه، يعني منظر صراحة لا يليق بالمسلم، لا يليق فعلا بالمسلم. بس هو يعمل ايه؟ بطنه بتغلبه، ساعة ما بيقعد على الأكل بطنه بتغلبه. الرسول بيبين الحياة السهلة. وأيضا من هذه الحياة السهلة كان صلى الله عليه وسلم لما سألوا زوجة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأزواجه يقول لهم كيف كان النبي يعيش في بيته؟ قالوا كان بيعيش زي أي واحد فيكم، ما كانش ملك ولا يعني واخد حياة الملوك، كان عليه الصلاة والسلام يصنع ما يصنع أحدكم في بيته، يخصف النعل، يرقع جزمته أو الخف بتاعه، يرقعها لما تنقطع، يخصف نعله ويرقع ثوبه، يرقع الثوب. حد منا النهاردة بيلبس ثوب مرقع؟ حد منا النهاردة بيلبس جزمة مرقعة؟ خلاص الحياة عندنا، وكنا زمان بيحصل ده، كانوا يرقعوا لنا وكنا ناخد الحاجة ونوديها للإسكافي يرقعها، والإسكافي يقول لنا بخمسة ساغ، والغدا والغدا ده عبارة عن ايه؟ رغيف ملدن وحتة جبنة. حياة كانت قريبة وسهلة جدا، انما الحياة النهاردة تعقدت، كل ده بسبب انكبابنا عليها، وياريتنا حسينا بالسعادة مش مرتاحين برضو. فكان صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه، وكان يخيط، وكان يخلي ثوبه، يمسك ثوبه ويفلي يشوف في حاجة وينظفه عليه الصلاة والسلام، ويحلب شاته. حياة بسيطة جدا، مش محتاجين خادم لازم يعمل وهنصرف فلوس. وكان من الحياة البسيطة دي أيضا يدلنا النبي على الحياة البسيطة السهلة، يقول من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. اللي يصبح منكم، اللي يجي عليه الصبح وهو عايش آمن، مفيش حاجة بتهدده، أمان ومعافى في بدنه، ما بيشتكيش، ما بيتألمش، بيروح يخش يحط المية والوحده ويقعد ويتبول وهو مرتاح وكل حاجة مرتاح، ويخرج ويتوضى ويروح شغله مرتاح، عنده قوت يومه، بس قوت يوم واحد، اللي كده ملك، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا الزهد، بيعلمنا البساطة، بيعلمنا ازاي نعيش، ازاي الدنيا ما تضحكش علينا، ازاي الدنيا ما تحتويناش وننسى الآخرة. فعشان كده بيعرفنا السبيل عليه الصلاة والسلام، كان قدوة لنا في ذلك، وأصحابه عاشوا على هذا الأمر وتعلمنا منهم الكثير. ومطلوب منا أن نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم حتى نكون رفقاء له في الجنة. فاللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. وإلى حلقة أخرى، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صباح الخير ولا الخير يهدي لك صباحات، صباح الورد يا ورد العمر، يا نغمة الشراق صباحك فل وحنا فل، يا طهر ونبضات صباحك هو بياض الروح، صباح الروح يا وراك.